بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فعرفنا عموما كيفية التخريج عن طريق الأسانيد وعن طريق المتون وعن طريق موضوع الحديث بأسلوب عام أو بمعنى عام، والآن إن شاء الله سنحاول أن نفصل في بعض الكتب وكيفية إخراج الحديث منها بعد العزو إليه من تحت الإشراف أو إتحاف المهرة أو جمع المسانيد أو كتب أخرى تخدم هذا الموضوع، وننبه على بعض الأمور الخاصة بكل كتاب إن شاء الله تعالى بعبارة مختصرة. فهذه الجهة تختص أو تبدأ هذه الجهة بكتب الحديث التي منها الجوامع والسنن والمصنفات والموطئات. هذا المكان خاص بالجوامع والسنن والمستخرجات والمصنفات والموطئات والسنن. طيب، الآن عندك الكتب الستة، شيء معروف عند الجميع إن شاء الله. صحيح البخاري البحث فيه سهل جدا، مرتب ترتيبا موضوعيا. العزو إليه غالبا يكون بالرقم والصفحة والجزء، أو بالجزء والصفحة ورقم الحديث. هذا الذي يريد العزو الكامل لصحيح البخاري يعزو إلى الجزء والصفحة ونوع الطبعة، ثم الرقم الذي هو مشترك بين كثير من الطبعات الذي هو ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي. هذا كتاب الجامع الكبير للترمذي أو نسخة من الترمذي، وهي النسخة الجديدة التي خرجت، لكن الترقيم ليس ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، الناقل منها يفعل من حيث الترقيم. أيضا كان معجد البخاري هنا، ما أدري وين أضعه، هنا تم ترتيب تعب هكذا، يعني المفروض يكون كل شيء قريب من بعضه. لا ما يحتاج تنزيل، لكن البخاري وكذا المفروض يكون بعضه عند بعض. ذاك البخاري هناك والإخراج منه على طبعاته الكثيرة، يعني من أنفع الطبعات أو أقرب الطبعات طبعات السلام أو دار السلام، الكتب الستة خاصة البخاري ومسلم ترمذي أبو داود النسائي بن ماجه، أو على الطبعات الأخرى الأمر سهل إن شاء الله. هنا عندنا جامع الترمذي هذه الطبعة، وهناك طبعات أخرى والعزو إليها بالرقم كثيرا، لكن الرقم يختلف من طبعة إلى أخرى كما ذكرنا لكم. وفي هذه الطبعة بعض أحاديث ناقصة أو ساقطة لأنه اعتمد على نسخة ليس فيها بعض الأحاديث. هذا كتاب الذي بعده إن شاء الله السنن شيء واضح عندكم ما نتكلم عنها، عندك أجزاء صغيرة للسنن مع كتب البخاري ومسلم. السنن الكبرى للنسائي هناك طبعتان، هذه الطبعة القديمة والعزو إليها كثيرا بالرقم وربما بالجزء الصفحة، وكثيرا ما يعزون بالرقم. ثم خرجت هذه الطبعة والعزو إليها أقل، لكن هي طبعة جيدة، فأكثر العزو تجده في كتب المحققين القدامى يكون على هذه الطبعة التي طبعة دار الكتب العلمية وهي جيدة، وهذه نسخة منها، هذه نسخة وهذه نسخة نفس النسخة، وهذه النسخة الثالثة التي هي بتحقيق بعض أعضاء مؤسسة الرسالة وهي جيدة أيضا، والعزو فيها يسهل الرجوع إلى مسند أحمد، يعني مثلا يذكر التحفة والإتحاف ربما، وغالبا ما يذكر التحفة، التحفة في تحت هنا تحفة ورقم الحديث، فترجع إلى تحفة الأشراف فتعرف من أخرجه من أصحاب الكتب الستة، لأن هذا السنن الكبرى للنسائي، يعني ليس داخل في الستة إلا في بعض الأحاديث، لأن الذي داخل في المجتبى الذي هو الصغرى، فتجد عزو هنا إلى التحفة، فترجع إلى التحفة، يعني مثلا تبحث في هذا الحديث وجدت رقم الحديث 7910، تجد تحت مكتوب المجتبى، يعني أنه أخرجه في الصغرى، 8280، التحفة 17679، معناه ترجع إلى التحفة تعرف من أخرجه من أصحاب الكتب الستة. العزو إلى المجتبى أي السنن الصغرى للنسائي غالبا بالجزء والصفحة، وهي 8 أجزاء الطبعة القديمة، وأكثر العزو فيها يكون إلى هذه الطبعة الجزء والصفحة، وبقية كتب السنن والبخاري ومسلم سنة أربعة أقصد على الغالب على الرقم العزم يكون على رقم الصحة. بعد ذلك هناك من جمع هذه الكتب الستة في كتاب ورتبه ترتيبا جيدا موضوعيا، وهو كتاب جامع الأصول، جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري رحمه الله أبي السعادة صاحب النهاية الظاهر، لأنهم ثلاثة هم، فرتبه ترتيبا جيدا، جعله على الحروف على الهمزة، ويذكر في الهمزة أسماء الكتب، فمثلا الإيمان والإسلام والإحسان هذه تجدها في حرف الهمزة، كل أحاديث الإيمان في موضع واحد، أحاديث الإسلام في موضع واحد، أحاديث الإحسان في موضع واحد، أحاديث التواضع في حرف التاء في موضع واحد، أحاديث الاستقامة إن جعل الاستقامة وإلا ما، أحاديث التوبة مثلا تجدها في حرف التاء في قسم التوبة، وهكذا يرتب الكتاب ترتيبا حرفيا على الحروف، فيذكر أيضا بعض شرح الغريب، بعض المعاني التي تحتاج إلى شرح، فهو جيد من حيث الموضوع، يعني البحث الموضوعي فيه جيد. هذا خاص بالكتب جامع الأصول، الكتب الستة، لكنه أدخل بدل ابن ماجه الموطأ. هناك كتاب مكمل له في هذا الموضوع نفسه، وهو كتاب كنز العمال، وهو هناك في هذه الجهة خلف الكتب، خلف كتب التخاريج كنز العمال، وهو كتاب كبير نفس موضوع جامع الأصول، إلا أن أحاديثه عبارة عن كتاب جمع الجوامع للسيوطي مع الجامع الصغير، مع زيادة الجامع الصغير جمعها كلها ورتبها على هذا الترتيب، ورتبها على ترتيب الحروف، يعني يأتي بالأبواب والكتب على الحروف، فيقول مثلا كتاب الإيمان ثم يذكر تحته أحاديث الإيمان في حرف الهمزة، تريد أحاديث التوبة في حرف التاء، تريد أحاديث كذا في حرف كذا، هذا يناسب الذي يريد يجمع في موضوع معين، يناسب هذه الكتب، تناسبه جدا. هذه طبعة الجامع الأصول، وهذه طبعة هذه لا بأس طبعة. هذه عندنا كتاب الموطأ مطبوع عدة طبعات بروايات، والموطأ الموجود له ثمان روايات، الموجود المطبوع ثمان روايات، فمطبوع طبعة كاملة بالروايات الثمان بتحقيق الشيخ سليم، هذه الطبعة وهي غير متوفرة لكنها طبعة جيدة، استفاد من بعض الطبعات وأخرج الكتاب تخريجا جيدا، ومطبوع في الظاهر أكثر من 5 مجلدات ربما ما يكون إلا الخامس، هذه 5 مجلدات للموطأ بالروايات الثمان، وهناك طبعات أخرى للموطأ كل واحدة تتعلق برواية أخرى، يعني مثلا رواية يحيى بن يحيى في جزء، رواية أبي مصعب الزهري في 2 مجلدات وهكذا، لكن بعض الكتب ليست موجودة عندنا، يعني هناك طبعات أخرى ما هي موجودة، يكفيكم هذا، يعني الباحث يكفيه العزو إلى الموطأ بالروايات الثمان، والخلاف يسير فيها، الخلاف فيها يسير، يعني الرواية الثمان الخلاف فيها يسير، ربما في صيغة التحديث في بعض الزيادات الخفيفة في كذا، وينبه في هذا الطبعة على هذا، على الزيادات الموجودة. هناك كتاب لا بأس به وإن كان فيها أحاديث كثيرة ضعيفة، لكن أيضا جمع بين كتابين، كتاب اسمه مجمع الزوائد وسيأتي ذكره إن شاء الله هنا، مجمع الزوائد سيأتي الكلام عليه، وجامع الأصول الذي تحدثنا عنه هنا، فجمع بين هذا الكتابين أحد المغاربة اسمه محمد بن سليمان المغربي المتوفي 1094، سماه جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد، ورتبه على الموضوعات كما ذكرنا لكم، أيضا مثل ترتيب انظر القنوت والركوع والسجود، ويذكر أحاديثه على الصحابي، تحية المسجد وصلاة الاستخارة والحاجة والتسبيح يعني تقريبا مرتب ترتيبا فقهيا واضحا يعني الطهارة الصلاة إلى آخره، وكتاب جيد من حيث وبدأ بكتاب العلم، أخذ الحديث منه يسير بسهولة، وجمع فيه طيب يحتاج إلى تخريج وتحقيق. من الكتب التي تابع الكتب التسعة، إذا قلنا الكتب التسعة معناها عندنا سنن الدارمي وموطأ مالك ومسند أحمد مع الكتب الستة، هذه سنن الدارمي وهذه الطبعة لا بأس من أحسن طبعات من سنن الدارمي، 4 مجلدات يعني العزو ليس إليها لكن لا بأس أن يعزى إليها، وإلا العزو على طبعة أقدم منها لعلها هذا. على هذه الطبعة نعم العزو على طبعة دار الكتاب العربي وهي طبعة قديمة، لكن التحقيق الذي فيها ليس لذات يعني في هناك بعض السطور استدركها هذا المحقق. طيب أيضا من كتب الصحيح التي ألفت في الصحيح على طريقة البخاري ومسلم، ولكن كما تعلمون أنهم لم يوفوا بالشرط، وهما ابن خزيمة وابن حبان. فعندك صحيح ابن خزيمة الآن مطبوع عدة طبعات، آخر طبعة وهي أحسن الطبعات ولا تشتري غيرها، التي هي بعنوان مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اسم كتاب صحيح ابن خزيمة مختصر المختصر. تحقيق ماهر الفحل، وهذه الطبعة متوفرة في الرشد وغيره، طبعة الرشد لكن هنا ما هي محددة الطبعة لكن متوفرة هذه الفترة، طبعة جيدة وفيها إضافات يعني دخل على بعض الأحاديث التي ليست موجودة واستدركها في الأخير من إتحاف المهارة ومن غيره، لأن يعني صحيح ابن خزيمة كما تعلمون ناقص ليس كاملا، فحاول أن يستوعب بعض الأحاديث التي هنا وهناك فجمعها في ذيل في آخر الطبعة. والطبعة الأولى تحقيق الأعظمي هذه موجودة أيضا، يكون العزو غالبا كان إليها. الثاني من الكتب الصحيح صحيح ابن حبان، وصحيح ابن حبان اسمه التقاسيم والأنواع، ورتبه ترتيبا عجيبا غريبا كما يذكر كثير من أهل العلم، وقد طبع قريبا على حالته الأولى الذي هو التقاسيم والأنواع، صحيح ابن حبان المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع، هذا الأصل الذي هو كتاب ابن حبان، رتبه على 5 أمور، على الأوامر ثم النواهي ثم الأخبار ثم الأفعال ثم الإباحات، هذا ترتيبه العجيب الذي يذكره العلماء. بدأ بأحاديث الأوامر، يقول ذكر الخبر الذي أمر بكذا، ذكر الخبر الدال على وجوب كذا، ذكر الخبر الدال على كذا، يعني الأمور التي فيها أوامر، ثم النواهي ثم الأخبار ثم الأفعال أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الإباحات الأمور المباحة. وهذا جديد جاء قريبا للمكتبة، والعزو يعني ما يعزوني إليه لأنه جديد كما تعلمون، لكن لا بأس أن يرجع إليه مع هذه الطبعة، فتعزو إن شئت إلى التقاسيم والأنواع، وتعزو إلى ابن حبان الذي هو مرتب ترتيب ابن بلبان. رتبه ابن بلبان لما رأوا هذا الترتيب الذي ابتكره ابن حبان، رتبوه ترتيبا آخر على الأبواب الفقهية في كتاب سموه الإحسان في تقريب. طيب الإحسان هو عنوان صاحب التحقيق، وإنما ابن بلبان رتبه فيسمى ترتيب ابن بلبان، ترتيب ابن بلبان الفارسي. جاء بعض المحققين فسماها الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، والإحسان يعني بعضهم يجعله تسمية للترتيب الذي هو ابن بلبان، وبعضهم يجعله تسمية للتحقيق. فطبع طبعة أخرى نفس هذه الطبعة، وهي الآن المعتمدة هذه الطبعة وليست هذه، وإن كان العزو إلى هذه لكن هنا فيها يعني أوضح وأمتن، وربما فيها بعض التصحيحات، ونفس المحقق صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، يعني حذف كلمة الإحسان، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان. فالإحسان الغالب أنه عالم على تحقيق شعيب الأرنعوط، هذه أيضا طبعة أخرى لصحيح ابن خزيمة. أيضا من الكتب التي غير السنن الأربع وهي عبارة عن السنن أو تسمى بالسنن، سنن الدارقطني. وموضوع سنن الدارقطني أحاديث الفقهاء أو أحاديث الأحاديث الضعيفة أو الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء، سواء كانت صحيحة أو حسنة أو ضعيفة أو باطلة. هذا موضوع سنن الدارقطني، غالبه أو فيه كثير من الأحاديث الضعيفة، فهو موضوعه أحاديث أو الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء من الصحيح والحسن والضعيف، وربما بعض الذي لا يصح أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الموضوع هذه طبعة أحسن الطبعة، طبعة طبعة قديمة والعزو إليها، هذه الطبعة في مجلدين وفي مجلد أيضا. والعزو إلى الطبعة القديمة، لكن هذه الطبعة جيدة، سنن الدارقطني. ولو ذكروا الطبعة لكن ما فعلوا، لو ذكروا الطبعة القديمة هنا كان أحسن، مثل ما يفعل بعض المحققين، لأن العزو إلى سنن الدارقطني الطبعة القديمة كثيرا. هناك أيضا المستدركات على الصحيح، ومن أهمها مستدرك أبي عبد الله الحاكم النيسابوري، ومطبوع طبعات كثيرة، وإلى الآن لم تخرج طبعة يعني تفي بالمقصود، ما زال الكتاب فيه بعض الإشكالات الكثيرة. ولحل كثير من إشكالات المستدرك ترجع إلى إتحاف المهرة، فتراجع السند الذي عندك بإتحاف المهرة، فإن فيها كثير من التصحيحات لأحاديث المستدرك وغيره. ومن أحسن الطبعات هناك طبعة الشيخ رحمه الله عليها بعض تتبع لأوهام الحاكم، ولم يقصد الشيخ الاستيعاب، كما أن الذهبي تتبع أوهام الحاكم ولم يقصد الاستيعاب. وهناك طبعات أخرى والعزو إليها كثيرا، بعضهم يعزو إلى هذه الطبعة وبعضهم يعزو إلى طبعة أخرى. وهناك طبعة قديمة هنا موجودة والعزو القديم إليها، لكن فيها أخطاء، انتبه لأخطائها. أيضا من كتب السنن المهمة سنن الدارقطني، سنن البيهقي الكبرى والصغرى، وكتاب آخر له اسمه معرفة السنن والآثار، وهذا موضعها. هذا السنن الكبرى طبعت مؤخرا طبعة جيدة تحقيق التركي، وهي طبعة جيدة يعني أحسن الطبعات تعتبر، لكن ما وصلت إلينا وهي تحتاج إلى عناية، فأتنا بها يعني المؤسسة التي يقوم عليها عبد المحسن التركي التي أخرجت بعض الكتب الطيبة، فخرج هذا الكتاب عنها محققا موجود يباع، إلا أنه لم يصل إلينا الآن. هذه السنن الصغرى هنا، هذه طبعة وهذه الطبعة وكل الطبعات أو غالب هذه الطبعات ما زالت تحتاج إلى عناية. أيضا هذا كتاب معرفة السنن الآثار، وهذه طبعة أخرى. من الكتب التي أيضا تعتني بالسنة كتاب شرح السنة للبغوي، وهذا موضعه. ثم بعد ذلك تأتي المصنفات، والمصنفات جامعة بين الأحاديث المرفوعة والأحاديث الموقوفة. وأهم وأعظم المصنفات مصنف عبد الرزاق، ثم مصنف بن أبي شيبة رحمهم الله، وهذا مصنف عبد الرزاق، والطبعة الموجودة أو الطبعات المتداولة كلها ما زالت تحتاج إلى عناية، ويعتني به الآن أكثر من 5 أو 6 مؤسسات، منهم هنا، هناك من يشتغل عليه من طلاب الدار، وهناك من يشتغل عليه في الخارج يعني من جهات، من عدة جهات، فلعله يخرج يعني بعد ذلك طبعات كثيرة لهذا الكتاب معتنى بها. بعد ذلك يأتي مصنف ابن أبي شيبة، هذا مصنف ابن أبي شيبة، لا ما هو هذا، هذه كتب أخرى ليست من عندي، لعله هناك، نعم المفروض يكون تابع، التتابع له أهمية، كتب يعني الذي يريد ينظم البحث يستطيع ينظم. هذه الكتب الذي هنا عبارة عن أحاديث أو بعض أحاديث الأحكام لا نطول لا نطيل الكلام عليها لأنها سهلة. وفيها بعض الكتب التي تعتني بالآثار بعد ذلك تأتي كتب المسانيد، وكتب المسانيد مرتبة على كما ذكرنا مرتبة على ماذا؟ على الصحابة. نعم، أول وأعظم وأهم المسانيد التي يرجع إليها مسند الإمام أحمد، وطريقة البحث فيه عندك طبعات كثيرة للمسند، لكن الطبعة القديمة تسمى الطبعة الميمنية، والعزو إليها على 6 مجلدات، المجلد الأول إلى 6، وأكثر من يعزو يعزو إليها، تجد العزو في كثير من الكتب إلى الجزء والصفحة من مسند الإمام أحمد يعنون بها الطبعة الميمنية. والطبعة الميمنية مطبوعة مع الكنز، مع كنز العمال، هذه الطبعة الميمنية مع كنز العمال وفهرس الشيخ الألباني رحمه الله. وإخراج الحديث من مسند أحمد بأمور، منها عن طريق الراوي الأعلى كما ذكرنا لكم، يعني عن طريق صاحب المسند، فأنت تعرف الصحابي فتبحث الصحابي، إذا كان مقلا تستطيع إخراج الكتاب صاحب الحديث بسهولة، إن كان غير مقل صعب جدا أن تخرج الحديث لأنك تحتاج إلى وقت طويل. تستعين بالفهرس على أول الحديث، الفهرس الكتاب موجود له فهرس من تقريبا من الجزء الرابع بعد الرابع والأربعين، من الجزء 46 تقريبا إلى ما بعده. العزو على الطبعة الميمنية موجود داخل الكتاب في أطراف الكتاب، هنا مثلا عندك الحديث أخرجه الإمام أحمد الجزء 74، تجده في الجزء 27 من هذه الطبعة، هذا الجزء 74 يبدأ من هنا، هذه كلها صفحة 70 في الطبعة الأولى حتى هنا 74، فتجد الحديث في هذه الصفحة، هذا كل هذه الصفحات هي صفحة واحدة من تلك الطبعة. هذا حديثك، لإخراج الحديث بسهولة ترجع إلى هذا اللاصق الموجود هنا، يعني يذكر لك الطبعة الميمنية الموجودة عندك مع طبعة الرسالة، فهنا أجزاء مؤسسة الرسالة هنا، وهنا مقارنة طبعة الرسالة بأجزاء الميمنية، الجزء الأول 1، الجزء الأول 76، يعني إذا كان حديثك الآن من 1 إلى 76 فتجده في الأول أو الثاني، تنظر إلى هذه الأوراق تخرج الحديث الذي تريده بسهولة إن شاء الله خلال هذه الأوراق أو هذا اللاصق. من المسانيد أيضا مسند أبي يعلى الموصلي، هذا الموجود منه، والرواية التي عندنا رواية ابن حمدان هي رواية مختصرة، ويذكرون أنه له رواية أخرى مطولة، رواية أخرى مطولة، ويذكرون أن كتاب المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي اعتنى أو الزوائد التي فيه على الطبعة الكبرى أو على الرواية الأخرى التي هي أكبر من هذا الكتاب. ويوجد هذه الطبعة وطبعة أخرى أيضا لهذا الكتاب، وين وضعوها الطبعة الثانية؟ هناك وضعوها، وهي مهمة ينبغي أن تقرب لأن فيها بعض التصحيحات وأيضا فيها زيادة على، يعني مسند ليس موجودا في إحدى الطبعتين، مسند علي ليس موجودا في إحدى الطبعتين، ما أذكر أين في هذه أو تلك، فلا تجده إلا في إحدى الطبعات، وتلك الطبعة لا بأس بها، يعني فيها بعض التصحيحات التي ربما تجدها في هذا الطبعة أخطاء فيها تجد تصحيحات في تلك الطبعة والعكس، يعني الأولى الواحدة تكمل الأخرى. أيضا من المسانيد المهمة مسند أبي داود الطيالسي، وهو سند عالم كما تعلمون، والموجود من المسند ليس كل أحاديث أبي داود الطيالسي، فإنه مكثر جدا من الأحاديث، لكن ألفه أو أخرج الكتاب أو الكتاب ليس من تأليف أبي داود الطيالسي، وإنما من بعض الآخذين عنه صنفه أو جعل مرويات التي معها المرويات أبي داود الطيالسي فصنفها في هذا الكتاب ويسمى مسند الطيالسي. أحسن طبعة لها هذه الطبعة التي في 4 مجلدات لتحقيق عبد المحسن التركي أو محمد عبد المحسن التركي، وغيرها فيها أخطاء كثيرة وسقوط بالمسانيد الكثيرة، أحاديث كثيرة ساقطة من هذه الطبعة ومن هذه الطبعة وإن كان العزو عليها. وهذا المسند خاص بمرويات سفيان بن عيينة عن شعبة، طيب خاص بمرويات سفيان عن أبي داود الطيالسي. طيب ليس هذا الذي خاص بسفيان، هذا خاص بأحاديث أبي داود عن شعبة. طيب يعني تستطيع أن تقول هذا مرويات شعبة المعللة إذا أردت، يعني يذكر أحاديث كثيرة من طريق أبي داود حدثنا شعبة غالب الأحاديث، طيب وليس كل الأحاديث. بعد ذلك من المسانيد أيضا المهمة مسند البزار، ويسمى مسند معلل، يسمى مسند معلل، وهو أيضا من كتب الكبيرة النافعة والمطبوع منها الآن ليس كاملا، يعني لهذا الموجود الذي وجدوه إلى تقريبا 18 مجلدا وبعد 19 و20 الظاهر فهارس. نعم، ترتيبه على المسانيد ثم يرتب يعني بعض الأطراف، ربما يذكر مثلا مسند فلان إذا كان مكثرا يقول فلان عن فلان فلان عن فلان على ترتيب التابعين أيضا فيسهل عملية البحث فيه، وله فهارس استعان بها. هذا أيضا محسوب على الأطراف، يعني كتب المسانيد محسوبة على كتب الأطراف، يعني عن طريق الراوي الأعلى تخرج الحديث، لكن لصعوبة إخراج حديث المكثر ترجع إلى الفهرس أو نحو ذلك. من المسانيد المهمة الغير كاملة مسند إسحاق بن راهويه، وهذه طبعاته يعني عدة طبعات الكتاب، يعني هذه طبعة فيها مسند ابن عباس وعائشة فيما يظهر أو جزء من الكتاب، هذه تعتبر، وهذه الطبعة أيضا جزء من الكتاب، 1, 2, 3, 4 إلى 5، وهناك طبعة أخرى مكملة لهم ليست موجودة هنا وليس كامل الكتاب. بعد كتب المسانيد تأتي كتب الزوائد، وهي مرتبة ترتيبا فقهيا كما ذكرنا. طيب كتب الزوائد، هذا مجمع الزوائد الذي ذكرناه، وهذه الطبعة جيدة يعني فيها اعتناء طيب، وهذه طبعة أخرى لكن هذه الطبعة جيدة. هذا مجمع الزوائد، أولا الهيثمي رحمه الله يعتبر رائد كتب الزوائد أو تأليف الزوائد، استفاده من بعض مشايخه لكنه اعتنى باعتناء كبيرا فصنف فيه كثير من الأمور، فصنف على مسند الإمام أحمد كتاب سماه المقصد العلي، طيب ليس المقصد العلي، غاية المقصد في زوائد المسند، ولا أدري موجود أو لا، قد رأيته كان موجود، غاية المقصد، نعم هذا هو غاية المقصد في زوائد المسند، يعني زوائد مسند الإمام أحمد الهيثمي، وألف زوائد لأبي يعلى الموصلي سماه المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، يعني زوائد على الكتب الستة، زوائد على الكتب الستة. طيب أيضا من كتب الزوائد زوائد البزار المسمى بكشف الأسكار، هذه طبعته، وهناك أيضا مختصر لزوائد البزار للحافظ بن حجر على الكتب الستة ومسند أحمد، وهذا على الكتب الستة، هذا أضاف مسند أحمد واختصر كتاب الهيثمي. هذه الكتب التي تسمى الزوائد على هذه الكتب جعلها الهيثمي محذوفة الأسانيد وعلى تبويب فقهي في كتاب سماه مجمع الزوائد، في كتاب سماه مجمع الزوائد جمع فيه زوائد أحمد أبو يعلى والبزار والطبراني لأن هناك زوائد أيضا لمعجم الطبراني لكنه غير موجود، البدر المنير في زوائد معجم الطبراني الكبير، وهناك مجمع طيب البحرين في زوائد المعجمين وهو زوائد المعجم الأوسط والصغير للطبراني، مجمع البحرين في زوائد المعجمين. فهذه الزوائد أو هذه الكتب التي ذكرناها من الزوائد مجموعة محذوفة الأسانيد مضوبة على الأبواب الفقهية في كتاب سماه مجمع الزوائد، وفيه الأحكام أيضا أحكام الإمام الهيثمي. طيب هذا مجمع البحرين في زوائد المعجمين، هناك طبعة أخرى أيضا جديدة موجودة هنا. من الكتب الزوائد المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية هو كتاب مهم جدا للحافظ بن حجر رحمه الله، وموضوعه أيضا زوائد عدة كتب. وهذه الطبعة جيدة، وهناك طبعة هذه الطبعة دار الوطن. نعم نبه على بعض الأمور فيها صاحب هذه الطبعة، يعني بعض الأخطاء، تنبيه على طبعة المطالب التي صدرت عن دار الوطن، يعني مثلا الآن إذا عندك الطبعة الجيدة لا ترجع إلا إليها، لا ترجع إلى الطبعة الثانية إلا إذا هناك بعض الإشكالات التي تحتاج إليها. هذا الكتاب مطالب العالية زوائد المسانيد الثمانية التي هي مسند الطيالسي، مسند الطيالسي معروف هذا هو، الثاني مسند الحميدي ولم نتكلم عنه، مسند الحميدي أيضا يعتبر من المسانيد المعللة وهو خاص بمرويات سفيان بن عيينة الحميدي عن سفيان، خاص بمرويات الحميدي عن سفيان، إلا حوالي 40 أو 45 حديث خرجت عن هذا المقصود، وإلا كلها من طريق الحميدي عن سفيان، الحميدي عن سفيان. إذا كان عندك حديث من طريق الحميدي عن سفيان ترجع إليه إلى مسند الحميدي. وكتاب أيضا من المسانيد المعللة أو المعللة، يعني الذي تذكر بعض الخلاف على الراوي. مسند مسدد وهو غير موجود عندنا، فزوائد مسند مسدد على الكتب الستة موجود في المطالب العالية. مسند ابن أبي عمر العدني كذلك غير موجود. مسند أحمد بن منيع كذلك غير موجود. مسند ابن أبي شيبة مطبوع طبعا ناقصة في مجلدين هنا. مسند الحارث بن أبي أسامة كذلك مطبوع، منه الزوائد لا غير، بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، وهذه الزوائد موجودة أيضا في هذا الكتاب. مسند عبد بن حميد والموجود منه المنتخب من مسند عبد بن حميد مطبوع عدة طبعات. هذه زوائد المسانيد الثمانية، زوائد المسانيد الثمانية تجدها هنا في هذا الكتاب، يعني زوائد على الكتب الستة. كتاب يقاربه في موضوعه إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري، يقاربه في موضوعه هذا الكتاب، فأكثر الناس يهتم بالمطالب العالية. وهذه الطبعة للإتحاف ليست جيدة، إتحاف الخيرة. هناك طبعة أخرى دار الوطن هي الجيدة، وهذه فيها بعض النقص وفيها بعض، يعني أخذوا بعض الأشياء بدون أسانيد، لم يعتمدوا على المخطوط، وأولئك وجدوا المخطوط بالأسانيد فأخرجوها. وهذا كتاب اسمه زوائد تاريخ بغداد من الأحاديث المرفوعة، جيد لأحد المعاصرين، زوائد أحاديث تاريخ بغداد تابع لكتب الزوائد. وهذا المؤلف في أصحاب الحديث الواحد المفاريد أيضا لأحد المعاصرين، وهو جيد، لا ليس محققا لكنه جيد في الجمع هدي القاصد في أحاديث أو إلى أصحاب الحديث الواحد. هذا المستخرج المسلم، المستخرج على صحيح مسلم. ثم يأتي أيضا من الكتب المهمة التي ألفها بعض المعاصرين، هو كتاب جيد للغاية الذي هو الإيماء إلى زوائد الأعمال والأجزاء، وأيضا هذا الكتاب يعتبر من كتب الزوائد، وحوى أكثر من 400 جزء حديثي. تعرف كتب الأجزاء صعب البحث فيها، وهذا وفر توفيرا جيدا ورتبه على نفس ترتيب المسند الجامع كما ذكرنا لكم هنا، على نفس ترتيب المسند الجامع، يأتي يرتب الصحابة على الحروف ثم يذكر أحاديث كل صحابي على الأبواب الفقهية، حديث كل صحابي على الأبواب الفقهية، مسند إبراهيم بن الحارث بن صخر القرشي التيمي. طيب مسند أبي بن كعب الطهارة حديث الصلاة الصيام الحج الحدود الطب اللباس الأدب التوبة والاستغفار القرآن هذا مسند أبي بن كعب هذا القرآن إلى أن يصل إلى العلم ثم المناكب ثم القيامة وينتهي من مسند أبي ويأتي بالذي بعده. كتاب جيد للغاية مهم. ثم تأتي بعد ذلك أو الذي لم تكلم عليها كتب المعاجم ومعجم الطبراني الكبير يعتبر من كتب معرفة الصحابة وسنتكلم عنها إن شاء الله بعد هذا. معجم الطبراني الكبير عبارة عن ترجمة للصحابة فيذكر أو يستوعب غالبا أحاديث الصحابي الواحد المكل، غالبا يذكر جميع أحاديثه أو جميع ما له من الأحاديث، وأما المكثر فلا يذكر إلا ما وقع له، يعني ما يستوعب جميع أحاديثه، وليس فيه حديث واحد لأبي هريرة رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه أفرده، والله أعلم بالكتاب، يعني أفرده وحده مسند وحده، ولا يوجد، والله أعلم به هل أكمله أو لا. فالمهم لن تجد، يعني إذا عندك حديث لأبي هريرة لا تبحث المعجم، لا تتعب نفسك. حديث المعجم بطوله لا يوجد فيه حديث لأبي هريرة رضي الله عنه. طيب أيضا له المعجم. طيب طبعات المعجم، هذه الطبعة القديمة، هنا طبعة جديدة له نفس المحقق جيدة، فيها بعض التصحيحات وبعض الإضافات. هذه الطبعة المعجم الصغير للطبراني موجود طبعة في مجلدين باسم الروض الداني للمعجم الصغير، وأيضا مطبوع طبعة مفردة مجلد واحد، ورتبه على شيوخه، يعتبر معجم شيوخ هذا، يعني يذكر لكل شيخ حديث أو اثنين، وغالبهم كل شيخ حديث، إلا أنه أحيانا يذكر لبعض المشايخ حديث أو أكثر، رتبه على شيوخه. ترتيب هذا على كتب الصحابة، على مسانيد الصحابة. ترتيب المعجم الأوسط له، عنده المعجم الأوسط الذي كان يقول هو روحي لأنه تعب فيه، وفيه كل عزيز وغريب ومنكر كما يذكر العلماء. هذا الكتاب رتبه أيضا على شيوخه، لكنه يذكر كثير من أحاديث الشيوخ، يذكر حدثنا فلان من الشيوخ، ثم يذكر ربما يصل إلى 50 حديث 40 حديث للشيخ. وهو مطبوع هذه الطبعة وهذا، ولا تعتمد إلا على هذه الطبعة مع ما فيها من خلل يسير، إلا أنها أحسن طبعات الكتاب، وغيرها ما يصلح أصل الاعتماد عليه مثل هذه الطبعة، يعني فيها أخطاء كثيرة وتصحيفات كثيرة. بسم الله. هذه كتب الجمع بين الصحيحين، غالبها محذوف الأسانيد، وهذا كتاب لبعض المعاصرين جامع الصحيحين سهل إن شاء الله. هذه بعض الكتب معجم الصحابة، هنا وضعهم المفروض يكون هنا. طيب معجم أو معاجم الصحابة أو كتب معرفة الصحابة، كذلك الحديث الذي عندك خاصة إذا كان الصحابي مكل، ترجع إلى كتب معرفة الصحابة المسندة، وشيء ضروري جدا لأن فيها أسانيد ليست موجودة في الكتب، يعني يذكر أسانيد ربما من أجزاء مفقودة ونحو ذلك. فإذا كان خاصة المكل، يعني الإنسان هذا يتعب نفسه في البحث فيه لأنه مضانه يسيرة، فترجع إلى بعض الكتب المؤلفة فيه. فمن الكتب المسندة معجم ابن قانع، رتب على أسماء الصحابة لكن ليس مسندا، معجم ابن قانع إلا مسند موجود مسند فيه. وهذا معجم الصحابة طبعا أخرى لابن قانع، والمفروض أن يكون هناك ليس مكانه هنا. هذا مصنف ابن أبي شيبة التابع طبعة أخرى، وين طبعة ثانية ذكرناها قبل قليل، صنف ابن أبي، لا هذه بس، هذا مصنفنا أبي شيبة. عندك هذه الطبعة طبعة عوامة، وعندك طبعة الجمعة وصاحب، وهذه الطبعة تكمل هذه. في هذه أخطاء يثيرة، وفي هذه أخطاء لا بأس أكثر منها، إلا أن هذه تكمل هذه، ترجع هنا وهنا في مقارنة خاصة إذا شفت في بعض الأسانيد. هذه طبعة أخرى للمطالب العالية. هذه بعض كتب معاجم الصحابة وننتهي بها، يعني نريد أن ننبه على بعض الأحاديث التي يرجع إليها من معاجم الصحابة. من الكتب المهمة جدا معجم الصحابة البغوي، فيه بعض الأشياء والأساليب الجيدة. سننتهي قريبا، ما بقي إلا 4 كتب، لا يعني حاولوا تقتربوا اقترابوا إن شاء الله. هذا الكتاب من الكتب المهمة جدا، مع أن فيذكر الكتب أو أسماء الصحابة على الحروف، على الحروف، على حروف المعجم، ويذكر أحاديث كل صحابي مسندة، واستفاد منه الحافظ رحمه الله استفادة عظيمة. هذا مسند معجم الصحابة لابن قانع، عندك مسند، ومعجم الصحابة لأبي نعيم مسند، ومعجم الصحابة أو معرفة الصحابة لابن مندة وهو ناقص ليس كاملا، أيضا مسند وفيه بعض الفوائد. هذا يعني يأخذون عن ابن مندة لأنه أقدم منهم، أبو نعيم متأخر، ابن قانع أيضا أظنه أرفع من أبي نعيم، فتجد في معرفة الصحابة ربما نقل عن ابن مندة وغيره. كذلك معجم الصحابة البغوي وفيه نقص كثير في أثنائه. وليس مسندا كاملا، يعني فيه بعض مسند وبعض بدون إسناد. استفاد من هذه الكتب جماعة، منهم ابن عبد البر في الاستيعاب، وابن الأثير في أسد الغابة، ثم الحافظ بن حجر رحمه الله في الإصابة، وكلهم يحذف الأسانيد إلا أنه يذكر بعض طرف من الإسناد. فإذا وجدت بعض الأشياء في هذا الكتاب الذي هو الإصابة للحافظ بن حجر، ترجع إلى الأصول لبحث السند أو نحو ذلك، تجد ربما في الأصول الإسناد من بداية. وأنفع كتاب في الصحابة كتاب الحافظ بن حجر لا شك، لكن يرجع إلى الأصول في بعض الأسانيد للاختلاف في بعض الصحابة، هل تثبت صحبة أو لا، ربما تخالف الحافظ أو تفصل أو ترى خلاف بين العلماء فيثبته الحافظ وينفيه غيره، فترجع إلى الأصول حتى تتأكد من صحة السند ونحو ذلك. طبعة الإصابة هناك طبعة جديدة خرجت جيدة في 11 مجلدا تحقيق التركي أيضا، وهي مهمة جدا ولم تصل إلينا كذلك، يسرها الله. نحن نقول لم تصل إلينا وتصل بسرعة، كان جمع الجوامع في الدرس الماضي في البحث، أقول هذا الكتاب ليس موجود، نسأل الله التيسير أن يسره، فجاء الكتاب بعد حوالي 2 أو 3 شهور. يعني بعض الكتب تخرج ثم يأتي، أو ما تعرف بعض الكتب فتأتي بعد. هذا بالنسبة لكتب معاجم الصحابة، هذه معاجم الصحابة والمعاجم داخل أيضا في البحث الأطراف، يعني الآن البحث الأطراف عن طريق الراوي الأعلى، فمنها المسانيد ومنها المعاجم لأنها مرتبة على أسماء الصحابة الراوي الأول. لكن كما تعلمون الراوي المكثر الصحابي المكثر صعب أن تلحق في نفس المسند، تحتاج إلى طرق أخرى. أما المقل فترجع مباشرة، تخرج حديثها بسهولة من المعاجم من المسانيد من جميع الكتب الموجودة عندك. فالإنسان يرتب معه في البحث، يرتب الكتب التي ينبغي الرجوع إليها دائما، فما هو موجود في الأمهات يكتفي به، وما ليس موجودا في الأمهات يضيفه أن يرجع إليه دائما. يعني ليس في الأمهات هذا لابد من الرجوع وحده بأي طريقة تخرج الحديث منه، وهذا لا يفعله كثير، ولكن الأولى الإنسان يجدول نفسه على هذا الأمر، فيكتب بعض الكتب المهمة والأجزاء المهمة على هذا الشكل، أنه لابد أن يرجع إليها في آخر البحث العام للحديث. إن شاء الله نحاول نرتب درس القادم بعض هذه الأمور المهمة إن شاء الله تعالى. فنختم بهذا إن شاء الله، وغدا إن شاء الله تعالى ندرس أو نتكلم عن دراسة الأسانيد، كيف ندرس إسناد حديث معين. يعني بهذه المعرفة السطحية إن شاء الله، وهي معرفة لابد من ممارسة حتى تتقن، كل واحد يحاول أن يخرج ما عنده من الحديث بهذه الطريقة التي نذكرها بقدر استطاعته، يفعل ما نفعل الآن. يعني عرفنا الآن بالكتب الزوائد الكذا، إنسان كل واحد يدرب نفسه الآن على الحديث الذي معه. وإن شاء الله غدا الذي يريد يعني أنظر في الذي وضعه يعني الكتاب الذي كتبه والحديث الذي أخرجه وبحث من هنا ومن هنا أو بعد غد أو إلى أن نصل إلى دراسة الأسانيد. المفروض بعد يعني السبت يكون كل واحد جهز إخراج الحديث يعني أخرج الحديث من المصادر، هذا المفروض كل واحد يكون قد أخرج الحديث من المصادر، ما بقي عليه إلا كيف نجمع، كيف نوفق بين الأسانيد وننظر المخرج ونحكم عليها، تكون جاهز لهذا الأمر. فعندكم الآن غدا وبعد غد والسبت، بعدها الأحد يكون الكل جاهز في هذا الأمر إن شاء الله. وإلى هنا الحمد لله رب العالمين.